الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب النكاح، إلى أن قال: باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أبصر النبي صلى الله عليه وسلم نساء وصبيانا مقبلين من عرس، فقام ممتنا فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا جميعا به الفوز برضاك والفردوس الأعلى من جنتك. قوله رحمه الله: باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس، أي واستحباب ذلك إذا لم يكن منكر، لأنه لثلاثة أسباب: الأول أنه أبلغ في الإعلان، والثاني أنه أرجى لحصول بركة العرس، والثالث لما فيه من إدخال السرور على العروسين وأهلهما. يقول الحافظ رحمه الله: كأنه ترجم بهذا لئلا يتخيل أو يتخيل أحد كراهة ذلك، فأراد أنه مشروع بغير كراهة، لكن محل هذا كما قلنا لا يكون هناك منكر، إما في محل الدعوة أو أن يصحب المدعو منكر من المنكرات، أن يأتي هو بالمنكر. والحديث الذي أورده متفق عليه، تقدم في مناقب الأنصار، قال فيه رضي الله عنا وعنكم عنه: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، وهو العيشي، وليس له أخوة مع عبد الله بن مبارك المروزي. قال: حدثنا عبد الوارث وهو بن سعيد التنوري قال: حدثنا عبد العزيز بن الصهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أبصر النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعينيه بصرا حقيقيا، نساء وصبيانا مقبلين من عرس، فقال ممتنا. ممتنا هذه اختلف الشراح في معناها، فقيل هي مأخوذة من المنة، وهي القوة، يعني قام بقوة يستقبلهم، وقيل هي من الامتنان، يعني ممتنا عليهم بقيامه لهم لما له من الفضل في ذلك صلى الله عليه وسلم، فهو امتن عليهم بالمحبة، وامتن عليهم بالقيام، وامتن عليهم بالاستقبال، فالمنة في هذا كله له صلوات الله وسلامه عليهم. واللفظ يحتمل المعنيين، أن يكون قام بقوة وبسرعة، أو قام على هذه الحال التي وصفها أنس، فأنس رضي الله عنه هو صاحب اللفظة، قال قام ممتنا، يحتمل أنه أراد هذا أو ذاك. فقال: اللهم أنتم، الأصل في اللهم أنها تستعمل للدعاء، ولم يرده هنا عليه الصلاة والسلام، وأصلها في الدعاء يا الله، فحذفت أداة النداء وعوض عنها بالميم، ولا يجتمعان إلا في ضرورة الشعر، كما في قول القائل: إني إذا ما حدث ألم ناديت يا اللهم يا اللهم. لكن ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم هنا الدعاء. يقول الحافظ رحمه الله: تقديم لفظ اللهم يقع للتبرك أو للاستشهاد بالله في صدقه، يعني استشهد بالله تأكيدا لصدق المخبر به. وقوله أنتم أي المقبلون أو الأنصار عموما، فالحديث يحتمل الأمرين والثاني أقرب، ولذاك أورده المصنف رحمه الله في مناقب الأنصار عموما. فقوله أنتم أي معاشر الأنصار، من أحب من فيها احتراز، فيها احتراز دقيق، لأن من الخلق من هو أحب إليه منهم، فالمهاجرون أحب إليه من الأنصار يعني في المجموع، وفي المهاجرين في أعيانهم وأفرادهم من هو أحب الخلق إليه كعائشة وأبيها رضي الله عنهما، قال: من أحب الناس إلي. فيه الإخبار بحب الغير، بحب الغير سواء كانوا جماعة أو أفرادا، وهذا الإخبار مستحب، مستحب أن يخبر أخاه إذا أحبه فردا، وكذا لو أحب جماعة أو قبيلة فيقول: هذه القبيلة أو قبيلتكم من أحب القبائل إلى قلبي، لما يعني كثر فيهم من الكرم أو من الخير أو من فعل المعروف. وكذلك إخبار جماعة المسجد وبعض الأسر والعوائل إذا كان فيها شيء من المكرمات فلا مانع أن يخبر بمحبته لهم على سبيل المجموع، وفيه جواز ذلك ولو خوطب به النساء الأجنبيات، فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطب به هنا نساء وصبيانا. وآكد منه إخبار الفرد إذا أحبه في الله وهو من أوثق عرى الإيمان بهذا القيد، أن يكون في الله ولله وفي السبعة ورجلان تحاب في الله، وهذا أبلغ ما يكون أن تقع المفاعلة، لأن الحب قد يقع من أحدهما للآخر دون أن يبادله به، لكن إذا وقعت المفاعلة تحصل لهما أجر الاستظلال بظل عرش الرحمن يوم القيامة. وفي الترمذي من حديث المقدام ابن معدي كرب يرفعه: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه. وهذا يزيد في المحبة، فيه مصلحتان: تزيد المحبة ويقتدى بهما في هذا. وحديث الترمذي هذا صححه الشيخ ناصر رحمه الله. في حديث الباب: تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه، وفيه أيضا جواز القيام للقادم، فإنه أي أنس رضي الله عنه أخبر بهذا فقال فقام، فيظهر أنه كان جالسا أو قاعدا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا القيام يشرع للتحية وإظهار البشر والسرور بالقادم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قدمت عليه فاطمة قام وتبشبش لها، وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه في يوم بني قريظة: قوموا إلى سيدكم، يعني معاذ رضي الله عنه. وهذا القيام يعد القيام للقادم من غير اعتياد، هو من مكارم الأخلاق. وأما المنهي عنه فالقيام انتصابا على رؤوس الملوك والسلاطين وأصحاب الأموال والجاه على وجه الذلة والاستعطاف والخنوع، لأنه هو فعل الأعاجم عند ملوكهم. ولذلك لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا أشار إليهم أن يجلسوا، ثم نبه عليهم بعد الصلاة وقال عليه الصلاة والسلام: لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا. وعند الترمذي عن أنس: لم يكن شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إلى الصحابة، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك. هذا في القدوم المعتاد، في دخوله المعتاد عليهم صلوات رضي الله عنهم وصلاة الله وسلم عليه. وأما القيام للقادم المتأخر أو الذي بعد العهد به من قدوم سفر أو نحو ذلك فلا ينكر. وفيه كما قلنا الإخبار بحب المجموع نساء ورجالا وصبيانا، أي الحب في الله عز وجل، ولا يقال هذا للأجنبية المنفردة، لا يقوله لها ولا تقوله هي له، درعا للافتتان. يعني لا تقول المرأة لأحد إني أحبك في الله، سواء لعالم أو لطالب علم أو لصالح، هذا يعني أدفع للفتنة عنها أو بها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة؟ قال: ورأى أبو مسعود رضي الله عنه صورة في البيت فرجع، ودعا ابن عمر رضي الله عنهما أبا أيوب رضي الله عنه فرأى في البيت سترا على الجدار. ودعا ابن عمر أبا أيوب فرأى في البيت سترا على الجدار، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: غلبنا عليه النساء، فقال: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك، والله لا أطعم لكم طعاما، فرجع.
نعم. قال رحمه الله: باب هل يرجع، أي المدعو، إذا رأى منكرا في الدعوة ولا يلحقه حرج عدم الإجابة لوجود العذر. يقول الحافظ رحمه الله: هكذا أورد الترجمة بصورة الاستفهام، ولم يبت الحكم لما فيها من الاحتمال. يعني الحكم يحتمل احتمالات: الأول أن لا يرجع ويغير المنكر بيده، أن يغير المنكر الواقع في الدعوة بيده، فهذا لا يرجع، الأولى له البقاء، فلا يرجع لانتفاء علة الرجوع، ويبقى لتحصيل مصلحة إيش؟ تغيير المنكر. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن لا يرجع ويغير بلسانه وينعزل عن مكان المنكر، فهذا يباح له البقاء وله الرجوع. أما إباحة البقاء فلعدم مصاحبة المنكر، ويباح له الرجوع لوجوده ولتحصيل المصلحة بالرجوع، فإنه إذا رجع زجر أهله، أي زجر أهل المنكر. وهذا يتأكد في من له شأن من جاه أو علم. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يغير بقلبه فحسب ويعتزل، فإن غير بقلبه واعتزل ما كان منكر أبيح له البقاء ولم يتعين الرجوع. وأشد الاحتمالات أن يبقى ويرضى بالمنكر دون إنكار ويشارك فيه، لا ينكره ولو بقلبه، وربما شارك في المنكر، وهو أقبح الحال الاحتمالات، ألا ينكر ويعين على المنكر. الاحتمال الرابع أن يبقى ولا ينكر. الخامس أن يبقى ويشارك في المنكر، يدير الخمر أو يعصره أو يشتريه ويجلبه لهم، فهذا أشد. وهذا في المنكو في 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 المنكر والمحرم المجمع عليه أشد. لكن حيث قيل بالرجوع فلا بد أن يكون المنكر ظاهرا ومتحققا، وليس لصاحبه تأويل، أن يكون من المنكرات المجمع عليها. ومما يدعوه إلى الرجوع عدم المصاحبة والمشاركة قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، سواء في هذا المنكرات العملية أو القولية. وفي حديث جابر عند النسائي: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. وهذا البحث في المنكرات المتحققة الظاهرة المتحققة التي لا خلاف فيها، أما ما يعتقده هو منكر ويعتقده غيره أنه ليس بمنكر، فالأصل أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد. إن كرهه في حق نفسه فله أن يرجع، يباح له الرجوع ويباح له الجلوس للقاعدة التي ذكرنا، ولو كان يرى أن هذا الفعل يعد منكرا. ولذلك وقع بين السلف والأئمة رحمه الله الاختلاف في حضور الأعراس التي فيها أو الولائم أو الدعوات التي فيها لهو ولعب. فقال الليث بن سعد رحمه الله: إن كان فيها لهو كالمزامير والعود فلا يدخل أو فلا ينبغي له أن يشهدها. وهذا المنكر هو من المنكرات التي هي أشبه باتفاق أهل العلم أنها من المنكر، مزامير الشيطان والموسيقى وغناء أهل المجون والفسوق، فلا يقعد إلا إن أنكر وتغير المنكر. قال ابن القاسم رحمه الله: لا يدخل، لا يدخل مع وجود هذه المنكرات. أما إذا كانت إذا لم تكن من لهو الفساق فرخص فيه جماعة منهم الحسن، وروي عن مالك رحمه الله: إذا دعي ورأى لهوا خفيفا قال مثل الدف والكبر فلا يرجع، لا يرجع، يجيب الدعوة ويبقى سامعا لا مستمعا لشبهة الخلاف. وروي عنه رحمه الله عن مالك أنه قال: لا أحب لذي الهيئة أن يحضر، يعني أصحاب الشان من العلماء وطلاب العلم والقضاة لا يحضرون اللعب وأماكن اللهو إجلالا للعلم. وقال أبو حنيفة: إذا حضر الوليمة فوجد فيها اللعب فلا بأس أن يقعد يأكل. واستدل بأنه صلى الله عليه وسلم شاهد لعب الحبشة ووقف له وأراه عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح، وضرب عنده الدف كما في حديث أبي داود، وغنت الجاريتان في يوم العيد وهو يسمع ولم يمكر. فهذا في الحدود، في حدود المباح على ما ذكرنا. أما إذا توسع وشابه صنيع أهل الفسوق والمجون فلا ولا كرامة. قال ورأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع. ذكر بعض الآثار التي تدل على إباحة الرجوع، لكنه كما تقدم ما جزم بحكم معين يعني بالوجوب. وقد نبه الحافظ رحمه الله أن هذا الأثر وقع هكذا في بعض روايات الصحيح وراء ابن مسعود، وصوب أن المراد في الأثر أبا مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه، فيكون قد وقع في هذه النسخ في رواية المستملي والأصيلي وغيرهما، ووقع تصحيف بدل أبو مسعود صحفت إلى ابن مسعود. يقول الحافظ فإنني لم أرى الأثر المعلق إلا عن أبي مسعود عقبة بن عمرو، وأخرجه البيهقي أن رجلا صنع طعاما فدعاه، دعا أبا مسعود فقال أفي البيت الصورة؟ قال نعم، فأبى أن يدخل حتى تكسر الصورة. قال الحافظ وسنده صحيح. ويحتمل أن يكون ذلك وقع لعبد الله بن مسعود أيضا، لكن كما قال الحافظ لم أقف عليه. الأثر الثاني أثر أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه، الذي خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالنزول عليه في أول الهجرة، وهو ممن شهد العقبة والمشاهد كلها، وتوفي رضي الله عنه أين؟ ها؟ ذاك أبو ذر أبو أيوب الأنصاري في تركيا في غزوة القسطنطينية في جيش يزيد بن معاوية، مرض هناك وتوفي، وعند قبره المسجد الأيوبي في القسطنطينية التي تسمى اليوم بإسطنبول رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه حياته في الإسلام، كيف ابتدأت وأين انتهت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فدعاه ابن عمر فرأى في البيت سترا على الجدار، فقال ابن عمر يعني يعتذر ابن عمر، غلبنا عليه النساء. وهذا مما يعتذر به أهل الفضل إذا ترخصوا في بعض الأعمال أو الأفعال أو اللهو أو اللعب، أن الأهل قد يغلبون فيراعي مشاعرهم ويشاركهم في ما يحتمل الإباحة من اللهو ونحو ذلك. فقال أبو أيوب رضي الله عنه من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك. يقول أي أحد أتصور أنه يفعل هذا إلا أنت، وفيه تعظيمه لابن عمر رضي الله عنه مع أنه أصغر منه، لكن يعلم مقامه في الإسلام وعلمه. والله لا أطعم لكم طعاما فرجع، وهذا شاهد الرجوع والمنكر الذي رآه وستر الجدار، وكأن أبا أيوب رضي الله عنه رأى التحريم أو الكراهة التنزيهية. والعلماء مختلفون في ستر الجدران بالأقمشة ما لم يكن فيها صور، أما إذا كانت فيها صور فهي محرمة، أما إذا كانت ببعض الستور فروي نقل التحريم عن بعض الشافعية، واستدلوا بحديث عائشة في مسلم إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين، لكن تعقب بأن عدم الأمر لا يدل على التحريم. الله لم يأمرنا لكنه ما نهانا، فلا ينهض هذا الحديث وإن كان صحيحا على التحريم، لم يأمرنا لكنه لم يرد نهي. وكذلك رجوع أبي أيوب أيضا لا يستدل به على التحريم، لأن هذا رأي رآه وخالفه غيره، وممن خالفه ابن عمر نفسه رضي الله عنه وغيره من الصحابة، على أنه قد روي كما ذكر الحافظ رحمه الله عن ابن عمر، وروي في كتاب الزهد لأحمد أنه دخل عرسا فوجد شيئا من هذه الستر فرجع وقال يا فلان متى تحولت الكعبة في بيتك؟ يعني والذي يظهر والله أعلم الذي رآه ابن عمر أشد مما فعل في بيته، يعني كأنه ستر جميع الجدران، هذا فيه نوع من الإسراف وعدم الحاجة. ثم قال لنفر معه من أصحابه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليهتك كل رجل ما يليه، يعني من الأستار التي على الجدران. والستائر إذا وضعت لحاجة لحجب ضوء الشمس كالذي يوضع على النوافذ فهذه خارجة عن موضع النزاع، موضع الخلاف الذي تردد فيها العلم أشرنا إليه في الستور التي تكون على الجدران لغير حاجة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ قالت فقلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة.
هذا الحديث متفق عليه، تقدم في كتاب البيوع عند قوله باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء، وشيخه هو ابن أبي ويس يحدث عن الإمام مالك وهو عن نافع، والقاسم هو ابن محمد أحد السبعة يحدث عن من؟ عن عمته عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته. وعائشة لا تلتبس بغيرها لكن تذكر الزوجية للإكرام والدلالة على الفضل، وإلا ليس في رواة الحديث عن رسول الله عليه وسلم من الصحابيات من اسمه عائشة فيما أعلم والله أعلم. أنها أخبرته فيه الإخبار بما يكون في بيت الزوجة وزوجها خاصة إذا تعلق به علم، وفيه تخصيص بعض القرابة بهذه الأخبار، وفيه حسن تبعلها رضي الله عنها فإنها أرادت أن تدخل السرور على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشراء. قال أنها اشترت نمرقة وهي وسادة صغيرة يجلس عليها ويتكأ عليها أو يضع رأسه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أرادت هذا. وفيها تصاوير، فيها تصاوير لذوات أرواح، هذا الذي يظهر. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، وهذا هو الشاهد. وعدم الدخول يتضمن إيش؟ الرجوع، لأن الترجمة في الرجوع. قالت فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت؟ فهي لا ما تحققت من الذنب الذي وقعت فيه، لكن علمت من وجهه أنها وقعت فيما لا يجوز أو لا ينبغي. نعم، التوبة إنما تكون إلى الله كما قال فتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وأما إلى رسوله يعني من الأذية، يعني أعتذر إلى رسوله إن أذيته، لأن الأذى تحقق عندها لما رأته في وجه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، يعني أعتذر إليك. وأما التوبة العبادة فلا تكون إلا إلى الله. فمقصودها بقولها رضي الله عنها وإلى رسوله يعني أرجع عما آذيت به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فالتوبة هي الرجوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة، يعني فيها التماثيل والصور؟ قالت: فقلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. أصلها بتائين لكن خففت، أصلها بتائين تتوسدها فخففت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور، من هم أصحابها؟ المصورون أو المستعملون. إن أصحاب هذه الصور، والمصور أشد لأنه هو الذي صنع المنكر وأعان عليه، أشد من المستعمل، ولذلك هم الذين يقال لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم. إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة. وفي قوله الصور فيه لفظ عموم، يعم المجسمات وغير المجسمات، لكن المقصود بها الصور لذوات الأرواح يرحمكم الله. ودليل تخصيصها بذوات الأرواح ماذا؟ قوله: أحيوا ما خلقت. والحياة لا تنسب إلا لذات روح، وقوله: أحيوا ما خلقتم، أي يجعلوه حيوانا وانفخوا فيه الروح. ولذلك استدل بهذه اللفظة على ضعف قول مجاهد رحمه الله، فإنه منع من الصور ما فيه حياة من النبات، يعني تصوير النبات عنده أيضا ممنوع لأنه قابل للحياة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: فليخلق ذرة أو شعيرة، وهي من النباتات. وسيأتي هذا البحث في كتاب اللباس إن أحيانا الله عز وجل، فإنه ترجم هناك لحكم التصوير. وقال عليه الصلاة والسلام مستطردا: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. المقصود بالبيت هنا الجنس، ولم يعني بيت النبوة فحسب أو موضع نزول الوحي، وهو أشرف البيوت، البيت النبوي الذي تذكر فيه تتلى فيه آيات الله والحكمة، هو أشرف البيوت وأحراها بأن تجنب هذه المنكرات، لكن غيرها داخل في هذا العموم. وقوله لا تدخل الملائكة فيه عموم، لكنه مخصوص بالحفظة، فإنهم يدخلون، له معقبات من بين يديه ومن خلفه. فالحفظة حفظة المؤمن وحفظة الأعمال، دلت النصوص على الملازمة. فالمقصود بالملائكة هنا ملائكة الرحمة، ملائكة الرحمة لا تدخل، وملائكة البركة، وتدخل عوضا عنهم الشياطين. وذلك جاء في الحديث: إذا دخل بيته فلم يسلم قال الشيطان: أدركتم المبيت. قال لأعوانه: أدركتم المبيت. فإذا طعم فلم يسمي قال: أدركتم المبيت والطعام، وشاركهم في الأموال والأولاد. فإذا لم تدخل الملائكة دخلت الشياطين، والشياطين تحب أماكن المنكرات وتنفر من أماكن الطاعات، ولذلك يفر من الأذان الشيطان، لكنه يحب الأسواق حيث يكثر اللغط والحلف على البيع والشراء والكذب والغش. وتكره الشياطين المساجد، تكره الأذان وتكره المساجد، ولذلك كانت المساجد أحب البقاع إلى الله كما في صحيح مسلم. نكتفي بهذا، نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يرضى عنا وعنكم في هذه الساعة رضا لا سخط بعده، وأن يكتب لنا ولكم سعادة الدنيا والآخرة، وأن يشمل بهذا الرضا والدينا وأهلنا وأولادنا وأزواجهم وذرياتهم ومشايخنا وطلابنا وكل من أحبنا ودعانا بظهر الغيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.